سيداتي وسادتي، أكرم أيوب وزينب هادي يعرضان الآن لي تقريرين بثتهما وكالتان غربيتان. الأول يتناول أحوال العراقيين الخائفين من الحرب داخل المناطق الكردية، فيما يتناول التقرير الثاني مشاعر القلق الذي تنتاب العراقيين نتيجة لظهور مؤشرات على إمكان تفادي الحرب.
بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا عن العراقيين الخائفين من حرب مقبلة وتدفقهم إلى شمال العراق باعتباره ملاذا آمنا، استهلته بالإشارة إلى معاناة عراقي يدعى حامد ذاق مرارة السجن والتعذيب، مضطره لترك منزله والهرب إلى معسكر في المنطقة الكردية. وتنقل وكالة الأنباء عن هذا الرجل تأكيده على أنه في حال حدوث الحرب سيقاتل القوات العراقية الحكومية حتى يستعيد المنزل الذي فقده أو يموت بحسب تعبيره. وتذكر وكالة الأنباء أن الآخرين من العراقيين لا يمتلكون اليقين الذي يمتلكه حامد، وينوون التوجه إلى الملاذ الكردي التقليدي، أي إلى الجبال. ويخشى عمال الإغاثة الذين يتبعون منظمات دولية من حدوث كارثة إنسانية جراء تدفق أعداد متزايدة من العراقيين إلى المنطقة الكردية وقطع إمدادات الغذاء والوقود. وتنقل رويترز عن حامد إشارته إلى اعتزامه مساندة أي هجوم على العراق من أجل العودة إلى المكان الذي كان يعيش فيه، مؤكدا على استعداده للدفاع عن نفسه وعن منطقته. لكن المحيطين بهذا الرجل كما تقول رويترز ينظرون بقلق إلى الخطوط الأمامية من قطعات الحكومة العراقية، ويخشون من الدمار الذي يمكن أن تلحقه الدبابات وقذائف المدفعية بالمنطقة. ونقلت عن أحد المواطنين العراقيين قوله إن مجرد النظر إلى القوات الحكومية تسبب له الصداع. وتعرض رويترز لصورة العوائل الكردية والتركمانية التي تزدحم بها الشوارع غير المعبدة والخيام داخل المنطقة الكردية بعد طردهم من مدينة كركوك بسبب إجراءات الرئيس صدام حسين الرامية إلى تعريب المنطقة. وتتساءل هذه العوائل عما إذا كان عليها انتظار الحصول على منزل في المنطقة الكردية أو انتظار وقوع الحرب لاستعادة المنزل الذي فقدته في كركوك أو ترك المنطقة مبتعدة عن الخطر. وتذكر وكالة رويترز أن الكرد في مدينة شمشمال يعكفون على سماع أنباء الاستعدادات الأمريكية لحرب محتملة في العراق لاتخاذ القرار حول اختيار اللحظة المناسبة للالتحاق بأقاربهم في القرى في حال نشوب الحرب. وتطرق التقرير لوثيقة صدرت عن الأمم المتحدة أوائل هذا الشهر، وتوقعت حدوث مشكلة ضخمة تتعلق باللاجئين العراقيين إذا وقعت الحرب، وأن أعداد الذين سيتوجهون إلى الدول المجاورة سيقارب 1,000,000 بحسب رويترز. كما ستؤدي الحرب إلى ترك 2,000,000 من العراقيين لمنازلهم، لكنهم سيبقون داخل العراق حيث سيكون من العسير على وكالات الإغاثة توفير المعونة لهم بسبب القتال الدائر. ونقل التقرير عن العاملين في ميدان الإغاثة أن العديد من العراقيين سيتجهون إلى المنطقة الشمالية من العراق باعتبارها تمثل الملاذ الآمن منذ خروجها عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد بعد حرب الخليج عام 1991، وهي الآن تحت الحماية الأمريكية البريطانية ضمن منطقة الحظر الجوي. لكن وصول المزيد من البشر أثناء الحرب سيلقي أعباء باهظة على المسؤولين الكرد وعلى هيئات الإغاثة. وذكر التقرير أن ما يقرب من 2,000,000 من البشر في المنطقة الشمالية يعتمدون على الحصة التموينية التي توزع في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة، وتصل عن طريق المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية، لافتا إلى قطع هذا الشريان الحيوي في حال نشوب الحرب. كما أشار تقرير رويترز إلى أن جميع أنواع الوقود المستخدم في النقل والتدفئة والطبخ يصل إلى المنطقة الشمالية عن طريق بغداد، ولا تتوفر في المنطقة إمكانات لتخزين الوقود، ما سيشكل ضغوطا على الكرد بعد قيام الحرب بوقت قليل. لكن القليل من الكرد يتوقعون تكرار ما حدث في عام 1991، آملين عدم خذلانهم هذه المرة من قبل المجتمع الدولي ومن الرئيس جورج دبليو بوش بالذات بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وفي تقرير لها من السليمانية أفادت وكالة الصحافة الألمانية بأن العراقيين بدأوا يتساءلون عما سيحصل في حال عدم نشوب الحرب، نظرا لقيام فصائل المعارضة العراقية الست الرئيسة بتأجيل اجتماع لاختيار مجلس رئاسي. وقالت وكالة الأنباء إنه كان مقررا للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والمؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق الوطني العراقي والحركة الملكية الدستورية عقد اجتماع ثاني في مدينة أربيل في 15 من الشهر الجاري بعد الاجتماع الذي عقد في لندن الشهر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين قولهم إن التأجيل حدث لأسباب فنية ولأسباب تتعلق بتباطؤ دول الجوار أي إيران وسوريا وتركيا في منح تأشيرات الدخول لبعض المشاركين في المؤتمر. لكن وكالة الصحافة الألمانية تشير إلى أسباب أخرى وتنقل عن عضو في المؤتمر الوطني العراقي إشارته إلى إمكان تعرض الخطة الحالية لإزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة من دون اللجوء إلى حرب لانتكاسات في حال عقد مؤتمر آخر للمعارضة العراقية. وأضاف التقرير بأن خطة نفي الرئيس العراقي وعمليات التفتيش الجارية في العراق والمشاعر المناهضة للحرب في أوروبا إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، جميع هذه التفاعلات أدت إلى الشعور بخيبة الأمل والخوف والإحباط بين المعارضين لصدام خشية تفادي الحرب ضد نظام بغداد. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن معارض عراقي في السليمانية بأنه إذا لم تنشب الحرب في غضون الأسابيع الأربع المقبلة ضد نظام البعث في بغداد فإن شعورا بالخيبة العميقة سيعم أوساط العراقيين بحسب تعبيره. وينظر إلى خطة البحث عن منفى لصدام بعين الريبة في شمال العراق نظرا لتأكيد سوريا وإيران بأنهما لن توفرا ملاذا له، كما أن السعودية ومصر لا تمثلان خيارا محتملا للرئيس العراقي. ونقلت وكالة الأنباء عن جلال طلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني إشارته إلى أن الظن بتنحي صدام عن السلطة طواعية هو محض خيال على حد تعبيره. ولاحظ التقرير أن الناس في سليمانية يخشون أن تصبح المدينة التي لا تقع ضمن منطقة الحظر الجوي تصبح الهدف الأول لانتقام صدام في حال عدم وقوع الحرب مستعيدين ما حصل في مدينة حلبجة. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن عضو في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ملاحظته بأن العراقيين يعجزون عن تقرير مصيرهم بسبب النظام القائم على الاستبداد، ومؤكدا على عدم موافقة المجلس الأعلى على الحرب، ولكن في الوقت نفسه على ضرورة إضعاف النظام في بغداد من أجل تمكين الناس من التفكير في مستقبلهم بحسب تعبيره. وكما أفادت وكالة الصحافة الألمانية. We'll be right back. مستمعين الكرام، وفي إطار المقالات والتقارير المختارة من الصحافة الغربية نتابع الآن مقالا من صحيفة أمريكية يتناول المتاعب المحتملة التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي. أياد الجيلاني يقدم عرضا لهذا المقال.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة البوستون جلوب الأمريكية مقال رأي لكولين روات أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة برمنغهام البريطانية، يدعو فيه إلى إعادة التأمل في الافتراض السائد من أن نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين متميز بدرجة من الوحشية تجعل من إطاحته فرصة للعراقيين للحصول على قائد أفضل. وينبه الكاتب إلى أن القناعة بأن إطاحة النظام الحالي في العراق تعني تحرير البلاد من نظام حكم شاذ فرض نفسه على العراقيين، أن هذه القناعة لا تأخذ في الاعتبار عددا من العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية التي هيأت العراق لكي يحكم من قبل شخص مثل صدام حسين. ويؤكد المقال على أن إطاحة صدام حسين إذا ما حققت تغيير القيادة العراقية وفشلت في تغيير العناصر الهيكلية التي استندت إليها الأنظمة الدكتاتورية السابقة في العراق ستؤدي إلى فرض حرب أخرى على الشعب العراقي المعاني منذ زمن طويل، وإلى تسلم دكتاتور أصغر سنا مقاليد الحكم في البلاد لا بد له من إثبات وجوده من جديد. ويعتبر الكاتب أن العناصر المتحكمة بالحياة السياسية في العراق تستند إلى طبيعته السكانية والجغرافية، فالأقلية السنية تسكن الوسط وتشترك في توجهاتها المذهبية مع الكرد في الشمال، وفي انتمائها العرقي مع الشيعة في الجنوب، وهو وضع سيبقى قائما ما لم يعاد رسم خريطة العراق. غير أن العنصر الذي يمكن تغييره بدرجة أكبر من السهولة فهو البناء الاقتصادي في العراق الذي ينعم بثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم. ويوضح المقال أن الحكومات حين تؤمم الصناعات النفطية وتستغني بذلك عن الاعتماد على الضرائب تقلل من الضغوط المطالبة بالحقوق الديمقراطية من خلال عدم مطالبتها الناس بالضرائب. ويمضي روات في مقاله إلى أن النفط العراقي تم تأميمه في عهد صدام حسين، ما جعل العراق من وجهة نظر اقتصادية بحتة مستعد للتكيف مع نمطه الدكتاتوري في حكم البلاد. وما لم يتم تغيير دور النفط في الاقتصاد العراقي سيجد قادة العراق في المستقبل أنفسهم وهم في نفس البيئة المغرية والمشجعة على الفساد القائمة الآن. ويعتبر الكاتب أن الدلائل الحالية لا تشجع على التفاؤل، فلقد بدأت الجماعات العراقية المعارضة التي تتخذ واشنطن مقرا لها بدأت منذ الآن في التخطيط لسبل استخدامها ثروات النفط العراقية لدى تسلمها السلطة. وتشير التقارير المسربة من الإدارة الأمريكية إلى أن خطط هذه الإدارة تحبذ حماية النفط العراقي من أجل العراقيين دون منح العراقيين السيطرة على نفطهم، ما سيعيد إلى الأذهان سنوات الحكم الاستعماري البريطاني. ويتوقع الكاتب أن مثل هذه السياسة ستثير الأحقاد لدى العراقيين، خصوصا في حال استخدام ثرواتهم النفطية لتسديد تكاليف الحملة العسكرية الأمريكية وتكاليف استمرار الوجود الأمريكي في بلدهم. ويخلص روات في مقاله إلى اقتراح توجه آخر يتمثل في تخصيص صناعة العراق النفطية من خلال منح كل مواطن عراقي حصة متساوية فيها، مع الاحتفاظ بطبيعة هذه الصناعة الاحتكارية والاستمرار في عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط. فسوف ينجح هذا التوجه بحسب المقال في التقليل من مساوئ الاقتصاد المركزي مع إبقاء الثروات المحققة من النفط داخل البلاد.
سيداتي وسادتي، نعود الآن إلى تقارير المراسلين. فهذا أولا تقرير بشأن تصريحات لوزير الخارجية الأردني حول تعويض الأردن عن أي خسائر من جراء الحرب المحتملة ضد العراق. مراسلنا في عمان حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
شيئا فشيئا تكشف تصريحات المسؤولين الأردنيين عن ثقتهم بحتمية الضربة الأمريكية للعراق، فبعد تسريب أنباء عن زيادة المساعدات المالية الأمريكية إلى مليار دولار لتعويض الأردن عن خسائره جراء تلك الحرب، فإن وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر أكد أمس أن الأردن يعمل منذ زمن من أجل محاولة تعويضه عن أي خسارة من جراء الحرب المحتملة على العراق. وكشف المعشر في تصريحات صحفية عن إعداد ورقة تفصل هذه الخسائر، وأنه تباحث بشأنها مع العديد من الجهات الدولية وليس مع جهة واحدة من أجل محاولة تعويض الأردن، لكنه رفض الإفصاح عن التفاصيل. وقال وزير الخارجية إن الأرقام المنشورة عن حجم المساعدات الأمريكية غير دقيقة بالضرورة، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية قدمت للكونغرس مشروع قانون بقيمة 450 مليون دولار كمساعدة للأردن، ولم يتم حتى الآن تقديم أي مشروعات إضافية أو مساعدات. وقال المعشر إن الإدارة الأمريكية ليست الوحيدة التي تتفهم أوضاع الأردن، وإنما المجتمع الدولي الذي تبذل عمان معه جهودا حثيثة. وحول تزود الأردن بالنفط من السعودية والإمارات والكويت بدلا عن النفط العراقي في حالة انقطاعه، قال المعشر إن الحكومة تبذل جهدها لمعالجة كافة الآثار، رافضا الدخول في التفاصيل. على صعيد مستمر، فإن رئيس مجلس إدارة بورصة عمان قال إن سوق الأسهم ستتغلب على أي أزمة متوقعة في حال اندلاع حرب ضد العراق، وأضاف في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أنه إذا انتهت الأزمة العراقية بسرعة فإن السوق ستشهد نشاطا استثنائيا في مرحلة لاحقة. وقال إن مدى تأثر البورصة بأي حرب محتملة يرتبط بمدى تأثيرها على الاقتصاد الأردني والشركات التي يعتمد بعضها على السوق العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان إلى اسطنبول مع مراسلنا هناك جان لطفي في تقرير بشأن تنظيم تظاهرة جماهيرية لجمعية المحامين الأتراك تضامنا مع تصريحات رئيس الوزراء التركي حول إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية.
نظمت جمعية المحامين الأتراك اليوم تظاهرة جماهيرية كبيرة أمام مركز جمعية المحامين الأتراك بمدينة اسطنبول تضامنا لتصريحات رئيس الوزراء التركي عبد الله جول حول إيجاد تسوية سلمية للمشكلة العراقية. ونشد المتظاهرون بضرورة منع دخول تركيا في الحرب لما سينجم عنه من آثار سلبية للغاية على أمن واستقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا. وفي السياق نفسه اجتمع زعماء الأديان السماوية الثلاثة مع رئيس بلدية إسطنبول، وقد حضر الاجتماع رئيس الكنيسة الرومية الباتريك بارتليموس والزعيم الكنيسة الأرمنية الباتريك متافيا، الذي أكد على أهمية التوصل إلى حل سلمي للمشكلة العراقية، ومشددا على أهمية العمل على حل الأزمة الراهنة بطريقة سلمية. وعلى صعيد سلة بالموضوع، أضربت نقابة العمال التركية وأعضاؤه عن العمل لمدة ساعة كاملة اليوم تضامنا لجهود رئيس الوزراء التركي حول إيجاد تسوية سلمية للمشكلة العراقية. من ناحية ثانية، تابع السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون اتصالاته مع رجال الأعمال والشخصيات الإعلامية وقيادة المنظمات المختلفة، وفي هذا السياق التقى بيرسون برئيس جمعية الهلال الأحمر التركي أرتان جونان. وقال بيرسون عقب لقائه مع جونان في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين إنه لم يبحث أي استعدادات عسكرية أو حربية مع المسؤول التركي، مشيرا إلى أنه من الخطأ التكلم عن الحرب في وقت يواصل فيه المسؤولون الأتراك والحكومة التركية جهودهم لحل المشكلة بطريقة سلمية، ومؤكدا على أن بلاده تفضل حل المشكلة العراقية بطريقة سلمية، ولكنه يجب على صدام أن يتخلص من أسلحة الدمار الشاملة التي يمتلكها. وأشار بيرسون إلى أنه تناول أثناء الاجتماع خطط جمعية الهلال الأحمر التركية التي تستعد لإقامة مخيمات للاجئين داخل شمال العراق، مشيرا إلى أن جمعية الصليب الأحمر الأمريكي بالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي قد أعدت خطة خاصة لمواجهة أي تدفق كبير للاجئين العراقيين الأكراد. وأشار بيرسون إلى أنه لم يقترح أي مساعدة مالية أمريكية لجمعية الهلال الأحمر التركي، إلا أنه لم يستبعد أن يقدم جمعية الصليب الأحمر الأمريكية مساعدات مالية في حالة تقدم تركيا طلبا رسميا في ذلك الشأن. من ناحية ثانية، أعلن سكرتيرية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية بأن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز سيصل إلى أدانا يوم الأحد القادم ليتشاور مع القادة الأمريكيين في القاعدة الأمريكية إنجيليك آخر التدبيرات العسكرية الوقائية التي اتخذت استعدادا للعملية العسكرية المحتملة. وأوضح المصدر إلى أن تركيا قد أكدت للمسؤولين الأمريكيين عدم تخصيص مطار مراتيا للاستخدام العسكري الأمريكي، وذلك لاستخدامه في حماية المنشآت العسكرية التركية في حالة قيام عملية عسكرية في المنطقة. وعلى صعيد سلة بالموضوع، أفاد أحمد داود أوغلو المستشار السياسي لرئيس وزراء تركيا عبد الله جول اليوم إن الدول الست مصر وتركيا وسوريا والأردن والسعودية وإيران تعتزم التحرك بشكل مشترك بثقلها من أجل التوصل إلى حل سلمي للمشكلة العراقية. وأشار إلى أن زعماء الدول الست أبدت جميعا عزمها خلال مباحثات جول مع قادتها على التحرك المشترك لتجنب الحرب، وأكد إن الدول العربية وافقت على خطة جول التي تنص على أن تتولى تركيا دور المتحدث باسم الدول الست للتعاون في إقناع العراق من أجل تحقيق السلام. جنت في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. وتعليق برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عندما وصف بمبادرة إقليمية تهدف إلى حل الأزمة العراقية على أساس تنحي الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة. كما نتابع آخر جهود جماعات المعارضة على صعيد عقد اجتماع لها في كردستان، والتفصيلات بعد فاصل إعلاني.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، نقل تقرير لوكالة رويترز عن مصدر قريب من الرئاسة المصرية قوله أمس الأربعاء إن الرئيس المصري حسني مبارك ربما يجتمع مع مبعوث خاص للرئيس العراقي صدام حسين قريبا، وذلك في غمرة تزايد في النشاط الدبلوماسي العربي لتجنب حرب محتملة ضد بغداد. وذكر المصدر أن رئيس تحرير صحيفة مصرية سافر يوم الثلاثاء مع الرئيس مبارك إلى السعودية، نقل عنه قوله إن مبعوث الرئيس العراقي صدام حسين سيصل للقاهرة وأنه سيرى ما سيقوله هذا المبعوث. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت مؤخرا أن المبعوث العراقي هو علي حسن المجيد، وهو ابن عم الرئيس العراقي وعضو في مجلس قيادة الثورة. وقد قامت مصر بمساع دبلوماسية نشطة في الآونة الأخيرة لتجنب قيام حرب ضد العراق، وهي الحرب التي تقول القاهرة إنها ستكون كارثة على المنطقة. مبارك أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الرياض يوم الثلاثاء في محاولة أخيرة لتجنب وقوع الحرب، كما بحث الأزمة العراقية في وقت سابق من الشهر الجاري مع رئيس الوزراء التركي عبد الله جل. وقد أفيد بأن هذه المشاورات الإقليمية بلورت مبادرة جديدة تهدف إلى إبعاد شبح الحرب عن العراق. وقد اتصل البرنامج يوم أمس بالمحلل السياسي المصري محمد السيد وسأله أولا عن أسس وطبيعة هذه المبادرة، فقال:
دعني أبدأ من كلام رسمي وعلى لسان الرئيس مبارك مباشرة، أنه قال أن هناك مقترحات جريئة قدمها رئيس الوزراء التركي عبد الله جول أثناء زيارته للقاهرة وفي عدة عواصم عربية. لكن الرئيس المصري عندما سئل هل هناك مبعوثين مصريين أو عرب إلى بغداد، قال لا يوجد عمل سر الآن. العمل العلني يقول أن المبعوث الشخصي للرئيس العراقي سيصل قريبا إلى مصر، ويوم السبت تحديدا ربما يقابل الرئيس مبارك السبت أو الأحد على أقصى تقدير. ودعني أقف هنا كثيرا لأن المبعوث الذي سيزور القاهرة له صلة قرابة، هو ابن عم الرئيس العراقي غير مبعوثين آخرين زاروا عواصم أخرى. لذلك هناك مصادر صحفية قالت أن الرجل جاء بأجندة شخصية جدا إلى القاهرة. الأنباء غير الرسمية تتحدث عن مبادرة بلورت معلمها في السعودية أمس، ولكن النفي الرسمي حتى الآن يعطل تقييم أو طرح إيضاحات شاملة لهذه المبادرة. ولكن كل التكهنات التي تخرج والتقارير التي تقول عن وجود مثل هذه المبادرة تقول أنها تبدأ برحيل صدام حسين، رحيله طوعية أو أن يكون هناك نوع من التجميل لمثل هذا الخروج، وأن الطرح هو نفس الكلام الجريء الذي يقصده الرئيس مبارك بأنه كان بداية تركية، بداية بمقترح تركي وصل بغداد عن طريق المبعوث التركي الذي زارها الأسبوع الماضي. ولكن تبقى الأجندة ناقصة حتى الآن في أننا نقول وماذا بعد ذلك، ماذا عن هل المباحثات، هل المبادرة المصرية السعودية التركية والتي دولت مع عواصم عربية أخرى قاصرة على إخراج صدام حسين فقط، أو هي تبحث مستقبل العراق؟ عدم ترك الملعب خاليا، الكل يعلم أن أمريكا تريد عراقنا بعد صدام حسين، سواء بالحرب سواء بدون الحرب، والعواصم العربية في هذا الإطار تحدثت كثيرا خلال الأيام الماضية عن إمكانيات إقناع الولايات المتحدة بحل الأزمة بطرق غير حربي. الرئيس مبارك أكد مثل هذا الكلام اليوم مجددا في حديثه الذي سينشر غدا في الصحف، وأن هناك جهود واتفاق، والرئيس بوش قال له مثل هذا الكلام. إذن هناك في الخلفية تجري أشياء كثيرة جدا وعميقة للحصول على أفكار دعني أقول أنها خلاقة للخروج من هذه الأزمة. هذه الأزمة لن تحدث إلا بخروج صدام حسين.
طيب أستاذ محمد، يعني الملاحظ خلال الأيام القليلة الماضية، يعني تضافرت تصريحات المسؤولين العراقيين الكبار من السيد طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء إلى نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان إلى وزير الخارجية، فضلا عن الكم الهائل من التقارير والتعليقات الصحفية العراقية، وتضافرت جميع هذه المقولات على أن العراق أو على أن الرئيس العراقي صدام حسين ليس في وارد التخلي عن السلطة وترك العراق. وزير نائب رئيس الوزراء العراقي قال إنه لن يترك العراق حتى آخر طلقة تطلق في هذا البلد. هل تعتقد أن هذه التصريحات هي محاولة للحصول على ثمن مقنع لتنحي الرئيس العراقي، أم أنها بالفعل يعني تصريحات تعطي انطباع بأن بغداد متجهة لمواجهة مع الولايات المتحدة؟
لو نظرنا إلى مثل هذه التصريحات بالعقلية التي خرج بها النظام العراقي في عام 90 وما بعد، وأنه أغلق كل حواسه للجهود العربية والإقليمية والدولية لإثنائه عن غزو الكويت أو إخراجه من الكويت بدون أزمة، فسنجد أن هذه نفس التصريحات العنترية وأن الرجل باق في موقعه. ولكن إذا حسبنا إذا وضعنا في اعتبارنا الحسابات الأخرى من أن هناك ضغوط غير مسبوقة، وأن الضربة هذه المرة ستكون اقتلاعية لنظام صدام حسين وغيره، فإننا سندرك أن هذه التصريحات بمثابة تغطية على شيء ما يجري في الخفاء، وخاصة بعد الحديث المتعاقب والمتزايد من وجود ثغرات في التقرير العراقي، من وجود من تواتر الحديث عن وجود مواد ما دخلت العراق، أو كلام بليكس عن مواد مهربة، أو حتى على المستوى السياسي بأن العواصم العربية وعلى مستوى القيادات السياسية مثل ما قال الرئيس مبارك اليوم أن التقرير العراقي في حاجة إلى أن يزيد من مصداقيته لكي يرضى عنه المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا. أعتقد أن ما يحدث هناك تغطية لشيء ما يحدث، وأعتقد أنه سينتهي بخروج صدام حسين.
طيب أستاذ محمد، ماذا لو رفضت بغداد يعني بالنهاية هذه المبادرة واعتبرت التعاطي معها مجرد تسويف للوقت، وظهر أنها لن تتعامل معها إيجابيا، أي أن الرئيس العراقي يرفض التنحي عن السلطة، هل أن هذه الأطراف الإقليمية ستكون في وارد يعني إطلاق مبادرة جديدة، أم أن الوقت ضيق وبالتالي ستقف على الحياد، أم ربما تنزعج وتنحاز للموقف الأمريكي المتشدد من بغداد؟
الانحياز للموقف الأمريكي ليس وارد تماما في مثل هذه الخطوة من العواصم العربية غير الخليجية في الوقت الراهن. لو حدث ورفض صدام حسين معالم مثل هذه المبادرة، فإن هناك حديث يجري عن وفدين، سفر وفدين إقليميين إلى العراق وإلى الولايات المتحدة. أجندة هذه الوفد من الممكن أن يكون فيها كثير من المواد الأكثر عملية وبرمتية لإنهاء الأزمة. انهاء الأزمة بطرق قد تكون هناك كلام يجري الآن عن انتخابات نيابية تتيح إسقاط صدام حسين وخروجه بطريقة تحفظ له بعض ما وجهه. هناك كثير من هذه الطروحات التي تجري في الوقت الحالي، ودعني أذكر أن كل هذا السيناريو يجري وهناك تأكيدات حتى الآن تصدر بشكل متفاوت من أن الضربة العسكرية قادمة. إذن هذا هو الحل الذي الخيار الأخير وعصات الردع الحقيقية التي قد لا يجد النظام الدولي سوى غيرها للتعامل مع صدام حسين.
وفي تطور لاحق صرح وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة المبعوث العراقي للقاهرة، معربا عن اعتقاده بأن هذه الزيارة مؤجلة لبعض الوقت، لكنه استدرك قائلا أن هذا لا يمنع وجود اتصالات مع العراق في هذه المرحلة تستهدف نصحه بالتعامل بكل شفافية مع المفتشين الدوليين. سيدتي سادتي، لازلتم تتابعون برنامج حدث وتعليق من إذاعة العراق الحر في براغ، وتستمعون بعد قليل. جماعة شيعية عراقية لا ترى ضرورة في التشاور مع واشنطن وترفض حضور اجتماع في العاصمة الأمريكية للتنسيق في شان عقد اجتماع لجماعات المعارضة في أربيل.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أوردته من واشنطن نقلا عن مصادر في المعارضة العراقية أنه تم إرجاء عقد أول مؤتمر لها على الأراضي العراقية منذ 10 أعوام لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن توفر له الأمن اللازم. المصادر أضافت أن 65 من معارضي رئيس صدام حسين كان من المقرر أن يجتمعوا في مدينة صلاح الدين بالمنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق يوم 22 من كانون الثاني، إلا أن المؤتمر لن يعقد قبل أوائل شباط. وأفادت مصادر المعارضة أن زلماي خليل زاد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص أبلغ قادة المعارضة في اجتماع تمهيدي بالبيت الأبيض يوم أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة لا يمكن أن توفر أي حماية أكثر من الدوريات الروتينية للطائرات الأمريكية والبريطانية في المنطقة. إلى ذلك تغيبت جماعة عراقية معارضة كبيرة عن محادثات في البيت الأبيض جرت يوم الثلاثاء قائلة أن الولايات المتحدة لا يجب أن يكون لها أي دور في اجتماع للمعارضة العراقية من المقرر عقده في منطقة كردستان العراقية. ونقلت التقارير عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهو تنظيم شيعي رئيسي في البلاد أنه لم يشارك في المحادثات مع زلماي خليل زاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جورج بوش لأنه لم يتلقى دعوة لائقة ولأن المحادثات لم تكن ضرورية. مراسلنا في لندن أحمد ركابي الذي يتابع باستمرار حركة جماعات المعارضة العراقية حل ضيفا على برنامجنا، وسألته أولا عن أسباب تأخر المعارضة في عقد اجتماعها فقال:
أعتقد أن السبب الرئيسي للتأجيل هو الاقتراح الأمريكي ودعوات بعض أطراف المعارضة العراقية إلى توسيع لجنة التنسيق والمتابعة وتعديل نسبة التمثيل فيها، وأيضا يعني توسيع ما يسمى باللجنة التحضيرية لاجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لتضم يعني فصائل عراقية معارضة غير الفصائل الستة أو توسيعها بحيث الستة يصبحون 12، والاعتقاد بأنه الجماعات يعني ال 12 هي جماعات المدرجة ضمن قانون تحرير العراق. هناك مقاومة أو بالأحرى معارضة من قبل بعض الفصائل لفكرة توسيع لجنة المتابعة. الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قال في تصريح لإذاعة العراق الحر قبل يومين تقريبا أنه لا داعي لتوسيع هذه اللجنة، ورأى أنه يعني يمكن الاكتفاء بما توصل إليه المؤتمرون في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية، وهو لجنة تتألف من 65 وتوسع يعني يضاف إليها 10 أسماء أخرى بحيث تصبح 75. لكن الاقتراح الأمريكي الآن هو أن تصبح هذه اللجنة يعني مؤلفة من 100 عضو، إضافة إلى هذا إلغاء النسب التي اعتمدت في مؤتمر صلاح الدين عام 92، وكذلك يعني المساواة بين كل الأطراف المشاركة في لجنة التنسيق والمتابعة، يعني لا تكون هناك أفضلية لطرف على آخر. فيعني هذه من الأشياء التي في الحقيقة ساهمت في تأجيل الاجتماع، إضافة إلى مسألة المكان. هناك أطراف لا ترغب في أن يعقد في أربيل في كردستان العراق، وكان هناك اقتراح بعقده في تركيا، والآن هناك حديث عن عقده ربما في إحدى الدول العربية.
طيب أحمد، على ذكر النسب المئوية وتوسيع اللجنة، يعني ألم يتم التوافق حتى الآن حتى هذه اللحظة على صيغة نهائية؟
في الحقيقة لدينا أخبار طازجة إذا صح التعبير من واشنطن تقول أن الفصائل الخمسة التي اجتمعت مع المبعوث الرئاسي الأمريكي خليل زاد يوم الثلاثاء الماضي والتي ستجتمع معه غدا الجمعة سوف تبلغه موافقتها على توسيع لجنة التنسيق والمتابعة لتضم 100 عضو، وكذلك موافقتها على توسيع اللجنة التحضيرية، كما تم الاتفاق على تأجيل اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة إلى مطلع شهر شباط القادم. ولا ندري أيضا ماذا سيكون الأمر فيما يخص المكان. هناك مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية تتحدث عن رغبة أمريكية في أن يعقد هذا الاجتماع في إحدى الدول العربية، وأن هناك جهود لإقناع هذه الدولة باستضافة الاجتماع. فيبدو أنه حصل اتفاق، وهذا الاتفاق سوف تبلغ به الإدارة الأمريكية يوم غد، وربما يعلن عنه غدا أيضا أو في وقت لاحق.
نعم أحمد، فيما يخص غياب المجلس الأعلى عن اجتماعات واشنطن قبل يومين، يعني هل هناك يعني أسباب أخرى غير التي أعلنها البياتي في لندن والتي تتعلق برفض هذه الجماعة أي دور أمريكي أو مشاورة واشنطن في مسألة عقد اجتماع للمعارضة العراقية في أربيل وما إلى ذلك من تصريحات أوردناها في البرنامج قبل قليل؟
يعني البياتي التصريحات التي قالها والتي نقلت عن لسانه أشار فيها إلى أنه لو كان الدعوة جاءت في وقت مناسب ربما كان حضر. يعني في نفس الوقت قال إن يعني إنه لا داعي للاجتماع مع زلمان خليل زاد للبحث معه يعني في اجتماع عراقي، لكنه يعني هم يؤكدون أنه لو كانت الظروف مواتية ولو جاءت الدعوة في وقت مناسب كانوا قد حضروا هذا الاجتماع. هذه يعني هذا ما يقولونه في نفس الوقت.
عفوا أحمد، لكن هناك من يقول إن المجلس ربما منزعج من مشاورات أجرتها الإدارة الأمريكية مع جماعة شيعية أخرى.
وتقصد حزب الدعوة الذي اجتمع وفد منه الأسبوع الماضي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي زلماي خليل زاد؟ نعم، في الحقيقة هناك تباين في وجهات النظر بين هذين الفصيلين الإسلاميين، وبلا شك يعني أن المجلس الأعلى منزعج من هذه يعني الخطوة التي تمت، وقد عبر ذلك بشكل عن ذلك بشكل صريح البياتي يوم أمس في تصريحات مختلفة، وأعرب عن استغرابه من حصول اللقاء بين حزب الدعوة والإدارة الأمريكية، باعتبار أن حزب الدعوة كان يعني من المتحفظين على الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. لكنه يعني في نفس الوقت الكل يدرك أن هناك أكثر من فصيل وأكثر من جماعة إسلامية، ولا بد يعني للإدارة الأمريكية في نهاية الأمر يعني لا يمكن أن تتجاهل فصيلا مهما كحزب الدعوة الإسلامية.
نعم أحمد، سؤال أخير ولو بإيجاز، يعني هناك أيضا مشكلة طرحت في خصوص التمثيل السني في لجنة التنسيق والمتابعة، هدد بعض السنة بالانسحاب من قيادة اللجنة، يعني هل تنوي اللجنة معالجة هذا الاحتجاج أو هذه الملاحظات؟
في الحقيقة يعني لم يكتفوا بالتهديد، هناك عضوان في لجنة المتابعة هما اياد السامرائي وحاجم الحسني، وهما قياديان في الحزب الإسلامي العراقي وهي جماعة سنية، اعلنا عن انسحابهما قبل يومين من لجنة التنسيق والمتابعة احتجاجا على يعني ما اعتبراه خللا في التمثيل العربي السني. لكنه في الحقيقة عندما نقرأ يعني قائمة الأسماء في قائمة أسماء لجنة التنسيق والمتابعة سنرى أن هناك 30 سنيا عضوا، وإن كانوا يعني جميعهم ليس من العرب، 30 سنيا عضوا في لجنة التنسيق والمتابعة، وثلاثة من المسيحيين و32 من الشيعة. نعم صحيح، يعني هناك مطالبة بأن يكون يعني دور أكبر للسنة، لكنه لم نسمع يعني حتى الآن عن محاولات لتعديل هذا الشيء. في الحقيقة الحديث يدور الآن عن تعديل التمثيل الشيعي في لجنة التنسيق والمتابعة، ولم نسمع عن يعني مساعي لتعديل التمثيل السني العربي.
الزميل أحمد أركابي مراسلنا في لندن، وقد تحدث عن هموم المعارضة العراقية وأسباب تأجيل مؤتمرها المرتقب في أربيل. شكرا لك.
شكرا.
بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حادث وتعليق، حتى ألتقي معكم في الحلقة المقبلة، هذه تحية من محمد إبراهيم.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق. بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية.
فعضت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد موجز الأخبار العراقية نقضي الدقائق المقبلة مع المطربة العراقية فينوس ومجموعة من الأغاني التراثية العراقية.
دار قلنا عندي لي يشمد كل خطية تسمع حشايات الناس تزعل علي. دار قلنا عندي لي يشمد كل خطية تسمع حشايات الناس تزعل علي. حبت على الوجه الكتب بحروف من يقولوا لها حبت على الوجه الكتب بحروف من يقولوا لها عيني بروح بدوانها. Thank you.